إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله سبحانه وتعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الحديث عن بني إسرائيل مباشرة عقب الحديث عن الإسراء والمعراج أو عن الإسراء له مغزى واضح وجلي، وهو أن الله سبحانه وتعالى أسرى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكان المسجد الأقصى نهاية الإسراء وبداية المعراج، والمسجد الأقصى هو المسجد المبارك الذي باركه الله وبارك ما حوله، للدلالة كما ذكرنا سابقا على أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأمته هم الوارثون لهذه الأرض المباركة، باعتبار أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أو أن دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الإسلام هو الوارث للأديان السماوية السابقة، وأن الأرض المباركة أرض الشام التي بارك الله فيها وبارك حولها، هذه الأرض قد سكنها بنو إسرائيل وكان فيها كثير من أنبياء بني إسرائيل، ولقد سكن فيها بنو إسرائيل لقرون عديدة. والذي حصل أن بني إسرائيل قد فسدوا وأفسدوا فأخرجهم الله عز وجل من هذه الأرض وشتتوا في بقاع الأرض المختلفة. لذلك جاء الحديث، كان الحديث مناسبا عقب الإسراء وعقب الحديث عن الإسراء أن يأتي الحديث عن بني إسرائيل، لأن ما دام أن الإسراء حصل إلى المسجد الأقصى وهذه نهاية الإسراء، وكان من هناك المعراج، وهذه إشارات واضحة إلى أن هذه الأرض والديانات اللاحقة المتتالية على هذه الأرض والكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله ورسله في تلك الأرض قد ورث جميعها محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده أمته. فالأمة الإسلامية هي الوارث الحقيقي لهذه الرسالات السابقة ولهذه الأرض المباركة، لأن من لم يكن مؤمنا صالحا ربانيا لا يمكنه أن يأخذ هذه الأرض ولا أن يتصرف في هذه الأرض ولا أن يتحكم في هذه الأرض كما سنبين إن شاء الله. إذن جاء الحديث بعد الإسراء، بعد الحديث عن الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال: وآتينا موسى الكتاب. ولذلك كما قلنا في بداية الحديث عن هذه السورة أن هذه السورة أيضا تسمى سورة بني إسرائيل باعتبار أن الله عز وجل تحدث فيها عن بني إسرائيل، والمناسبة واضحة بين الحديث عن الإسراء وبين الحديث عن بني إسرائيل. فقال سبحانه: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فكما أنعم الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة وأكرمه بالإسراء والمعراج، وهذا من فضل الله عز وجل عليه وعلى هذه الأمة، أكرم الله عز وجل أيضا من قبل بني إسرائيل فأرسل لهم رسولا من أنفسهم موسى عليه السلام، وأنزل عليه كتابا هاديا ومرشدا ومبينا للحق من الباطل والهادي إلى سواء السبيل. فقال تعالى: وآتينا موسى الكتاب. وآتينا موسى الكتاب، فموسى هو النبي والرسول وكليم الله الذي أنزل الله عز وجل عليه الكتاب، والكتاب الذي أنزله الله على موسى هو التوراة. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه، أي الكتاب أو موسى، وجعلنا الكتاب هدى لبني إسرائيل أي هاديا لبني إسرائيل، أو أجعلنا موسى هاديا، فالكتاب فكل من الكتاب وموسى هاد لبني إسرائيل ودال ومرشد على الطريق المستقيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أنزل الله الكتاب على موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل، وأنزل الله هذا الكتاب من أجل أن لا يتخذوا من دون الله وكيلا، أن لا يعبدوا غير الله، وأن لا يجعلوا حفيظا عليهم غير الله، وأن لا يعتمدوا على غير الله. ولذلك جاءت الآية تبين الحكمة من إنزال هذا الكتاب: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يعني من أجل أنزل الله الكتاب على موسى هاديا لبني إسرائيل، من أجل ألا يتخذ بنو إسرائيل وكيلا من دون الله، والوكيل هو الذي توكله أمرك وتجعل أمرك بيده، فيكون هو الذي يدبر أمرك ويسير وينوب عنك ويقوم مقامك. فالمقصود إذن الأهم من هذا الكتاب الذي أنزله الله على موسى هو عبادة الله وحده وتوحيد الله وحده واللجوء إليه وحده والتوكل عليه وحده وجعله وكيلا سبحانه وتعالى وحده. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيل، يعني من أجل ألا تتخذوا من دون وكيلا، ألا تتخذوا من دون الله وكيلا وحفيظا ووليا وناصرا، يعني ألا تتعلقوا بغير الله، يعني ألا تشركوا بالله شيئا، هذا هو المقصود الأهم. ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح. فهذه عند المفسرين منادى محذوف حرف النداء، منادى على حذف حرف النداء، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل من أجل ألا تتخذوا من دون الله وكيلا يا ذرية من حملنا مع نوح. هذا توبيخ وتشجيع لبني إسرائيل أن يكونوا شاكرين مثل أبيهم نوح، أن لا تتخذوا من دوني وكيلا يا ذرية من حملنا مع نوح. لماذا لم تكونوا مثل أبيكم؟ يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فلماذا أنتم لم تكونوا عبيدا لله؟ ولماذا لم تكونوا أنتم شاكرين لأنعم الله؟ فلماذا لم تكفروا بنعم الله؟ ولماذا لم توحدوا الله وحده وتخصوه بالعبادة وحده؟ ذرية من حملنا مع نوح، يا ذرية من حملنا مع نوح. ولا شك أن بني إسرائيل وكل الذين جاءوا من بعد نوح عليه السلام هم من ذرية من حملهم الله مع نوح، لقول الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، اجعل الله ذرية نوح الذين كانوا معه هم الذين بقوا، أما غير من لم يكن معه في السفينة فقد هلك بالطوفان. إذن بنو إسرائيل وغير بنو إسرائيل، ولكن جاء التأكيد هنا بالتخصيص يا ذرية من حملنا مع نوح، لماذا خرجتم عن طريق جدكم أبي الأنبياء السابقين نوح عليه السلام شيخ الأنبياء، لماذا لم تكونوا مثله يا ذرية من حملنا مع نوح؟ فكما أن الله أنجى أباكم وأنجى أباءكم وأجدادكم وأصولكم من الغرق وحملهم في السفينة مع نوح عليه السلام لأنه كان شاكرا لله سبحانه وتعالى، إن كان عبدا لله شاكرا لله فلماذا أنتم لا تكونوا مثله؟ هذا هو المقصود الأعم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فلماذا أنتم لا تكونوا مثله؟ فكان نوح عليه السلام عبدا لله، كان شاكرا لله سبحانه وتعالى، تذكر الأثار على أنه كان يحمد الله إذا أكل وإذا شرب وإذا لبس نعله وإذا لبس ثوبه وإذا قضى حاجة، فكان يحمد الله عز وجل على كل حال، فسماه الله عز وجل وأطلق عليه هذا الوصف فكان عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا. وحتى في حديث الشفاعة الطويل الذي يذهب الناس يوم القيامة يبحثون عمن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى لطول انتظار في يوم القيامة ويوم المحشر، فيذهبون إلى نوح فيقول يا أبا الأنبياء يا نوح أنت أول الأنبياء وأن الله سماك عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك، فيقول نفسي اذهبوا إلى غيري وهكذا. إذن فهو عبد شكور، فكان عبدا شكورا. فالقرآن الكريم هنا كما قلنا ينعى على بني إسرائيل أنهم انحرفوا عن سبيل نوح عليه السلام وانحرفوا عن سبيل أصولهم الذين انحدروا منهم والذين حملوا في السفينة مع نوح عليه السلام، ونوح كان عبدا لله كان شاكر الله سبحانه وتعالى. وكلمة شكور هي مبالغة في الشاكر، فإذا أردنا أن نقول فلان شاكر فرق بين شاكر وبين شكور، شكور يعني كثير الشكر، أما شاكر فيدل على أنه صدر منه الشكر أنه يشكر، ولكن لا يدل على الكثرة، لكن فعول شكور تدل على المبالغة وعلى الكثرة، يعني أنه كثير الشكر لله سبحانه وتعالى، كثير الإحساس بنعم الله سبحانه وتعالى عليه. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه أي نوح كان عبدا شكورا. ثم قال سبحانه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. الآية من جملة ما جاء في التوراة وما أخبر الله به بني إسرائيل وما أنزله الله عز وجل على موسى وبلغه إلى بني إسرائيل وكتب في هذا الكتاب العظيم الذي اسمه التوراة، مما جاء مكتوبا في التوراة أن بني إسرائيل سيفسدون في الأرض مرتين وسيعلون علوا كبيرا وأن كل إفساد يعقبه هلاك ويعقبه انكسار ويعقبه هزيمة وأن بني إسرائيل سيفسدون في الحقيقة إفسادات كثيرة متعددة، لكن هناك إفسادين كبيرين واضحين جليين مصحوبين بالعلو والاستكبار. فسبحان الله، هذا موجود في التوراة وأخبر الله به محمد صلى الله عليه وسلم ونقل في القرآن الكريم. أخبر الله بني إسرائيل في كتابهم، الكتاب الذي أنزل عن نبيهم، وجاء فيه بأن بني إسرائيل، هذا في كتابهم، بأن بني إسرائيل سيفسدون في الأرض، سيكونوا مفسدين في الأرض، وأن هناك إفسادين كبيرين عظيمين واضحين جليين مصحوبين بالعلو والاستكبار، وأن الأولى من هذين الإفسادين سيأتي الله عز وجل بعباد له أصحاب قوة وبأس وشدة فيهلكون هؤلاء ويزيلون إفسادهم ويقضون عليهم، ثم بعد ذلك تعاد لهم الكرة مرة أخرى ويمدهم الله بالأموال والبنين، ثم يعلون علوا كبيرا، ثم يأتي بعد ذلك من يزيل إفسادهم ويخلص البشرية من شرهم. هذا موجود في التوراة، فإذا كان الآن لا زال موجودا في التوراة، لا زال مكتوبا لم يحرف، فالأمر واضح أن القرآن يصدقه وأنه حق، وإذا كان حرف الله أعلم. المهم نحن مصدرنا هو القرآن، وأن القرآن الكريم أخبرنا بأنه موجود في التوراة، أن الله تعالى أخبر بني إسرائيل بأنهم سيفسدون في الأرض مرتين، يعني الإفساد متكرر، إفسادات كثيرة، لكن هذا إفساد كبير، إفساد عظيم وعلو كبير، إذن إفساد مصاحب للقوة ومصاحب للسلطة ومصاحب للحكم. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. معنى قضينا هنا، قضينا هنا بمعنى أعلمنا وأخبرنا، فالقضاء في اللغة العربية وفي لسان القرآن الكريم يأتي لعدة معاني. القضاء هنا بمعنى الإعلام والإخبار، يعني أعلمنا وأخبرنا بني إسرائيل في الكتاب، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وهذا الكتاب أي كتاب؟ هذا الكتاب المعهود الذي قال الله فيه عن قريب: وآتينا موسى الكتاب. الكتاب الذي أتاه الله موسى معروف وهو التوراة، وقال هنا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. أي كتاب هذا؟ هو الكتاب نفسه. والقاعدة أن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى كما يقول البلاغيون، يعني المعرفة إذا كررت مرتين فهي نفس الأولى. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، ذكر بالألف واللام يعني معرفا، قال: وآتينا موسى الكتاب. إذن فالكتاب هو نفسه، فالعلم يقولون إن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، لكن النكرة إذا أعيدت نكرة فليست عين الأولى، كما في قوله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فذكر العسر مرتين واليسر مرتين، لكن العسر ذكر معرفا واليسر ذكر منكرا. قل لي احنا قاع ما كنعرفوا شنو كتقول. قال لك واحد كان جلس هكذا مع النحويين جالسين كيتكلموا كيسمعوا كيقولوا النكره والمعرفه، يعني المسائل هذه ما كيعرفوها الا النحات، يعني المعرفه والنكره هي مسألة سهلة بحد ذاتها، يعني معرفة كتكون معروفة محددة، والنكرة كتكون شائعة يعني غير مخصصة. وكيسمع يقول ما نعرف النكرة، قل لهم يا أعداء الله، يعني كتكلموا هذا، قل لهم هذا فسخ وفجور، يعني كتكلموا في النكرة المعرفة كأنهم كتكلموا في النساء أو شيء من هذا القبيل، يعني قل لهم هذا، قل لهم هذا فسخ وفجور، يعني كتكلموا في النكرة والمعرفة. إذن العسر في الصورة ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين، لكن قلنا المعرفة إذا عيدت معرفة فهي نفس الأولى، إذا العسر حينما كرر هو نفسه، وإذا كان هو نفسه فأصبح عسر واحد، لكن اليسر ذكر منكرا ما فيش الألف واللام، فإنما على العسر يسرا، إنما العسر يسرا، إذا منكرا مرتين فأصبح النجود اليسر. وإذا جاء في الحديث: لن يغلب عسر واحد يسرين، هذا هو المقصود، يعني عسر واحد لن يغلب يسرين، يعني اليسرين جد اليسر والعسر واحد، فلن يغلب عسر واحد يسرين. إذن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، إذا كان العسر يعقبه اليسر، بل يسره أكثر من العسر، وهذا هو المشاهد في حياة الناس، فالعسر قليل واليسر هو الكثير. نعم. إذن فالكتاب هذا الذي أعلم الله وأخبر بني إسرائيل فيه بأنهم سيفسدون في الأرض مرتين هو نفس الكتاب الذي أنزله الله أعلمه. وذلك قلنا في البداية بأن الله تعالى أعلم بني إسرائيل في الكتاب في التوراة بأن هاشغد يعملوا في مستقبل الزمن في تاريخهم الطويل. يعني هذا سبحان الله, يعني كتابهم مخبرهم يعني كيف تكون سيرتهم في مستقبل أيامهم وعبر تاريخهم الطويل كيف يكونون وكيف يتصرفون. وقضينا إلى بني, إذن قلنا القضاء في اللغة العربية وفي مصطلح القرآن, والقرآن الكريم استعمل القضاء في كثير من المعاني, استعمل هنا في الإخبار والإعلام. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. ويطلق القضاء على الأمر, قضاء بمعنى أمر. والأمر إما الأمر الكوني الأزلي الذي لا يتخلف, وإما الأمر الشرعي الذي يعني يمكن أن يتخلف. مثال الأمر الشرعي يقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. معنى قضى ربك, ما معنى قضى هنا؟ بمعنى أمر, أمر الله عباده ألا أن يخصوا بالعبادة وحده ولا يعبدوا معه غيره. ففيهم من استجاب وفيهم من لم يستجب. أما القضاء بمعنى الأمر الكوني الأزلي الذي لا يتخلف, وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له هو المصاحب لكن. إذا قضى الله أمرا فيقول له كن فيكون, هذا لا يتخلف. قضى الله معنى أمر, كونوا حجارة فكانوا حجارة, كونوا قردة وخنازير فكانوا قردة وخنازير, كن كذا فيكون. إنما أمرنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. هذا يتخلف ولا يتخلف؟ لا يتخلف, لأن الأمر الكوني الأزلي, أمر الله الشمس أن تصرف هكذا وأمر الأرض أن تفعل هكذا, فلا بد أن تمتثل, ما فيش الاختيار. هذا الأمر الكوني القدري الأزلي الذي لا يتخلف. أما الأمر الشرعي فهذا يمكن, يعني يمكن الناس أن يفعلوه ويمكن أن لا يفعلوه. إذن الأمر القضاء يطلق على الإعلام والإخبار, ويطلق على الأمر سواء أمرا قدريا كونيا أزليا أم أمرا شرعيا يقصد منه الامتثال. كما يطلق الأمر أيضا على الحكم, كما يطلق القضاء عفوا على الحكم. قضاء بمعنى حكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت, أي مما حكمت بين المتخاصمين, ويسلم تسليما. والله يقضي بالحق, أي يحكم بالحق. والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء, أي لا يحكمون بشيء غير الله تعالى, لا يحكم بشيء, لا عدل في حكم غير الله يا سبحانه, إن الحكم إلا لله. إذن يطلق أيضا القضاء كما قلنا على الحكم. يطلق القضاء أيضا على الإيجاد الخلق, فقضاهن سبع سماوات في يومين, يعني أوجدهن الله تعالى السماوات في يومين. قضاهن سبع سماوات يعني أوجدهن من العدم بعد أن لم يكن, فقضاهن سبع سماوات في يومين. ويطلق القضاء على الإتمام والإكمال, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض, فإذا قضيت أي تمت وكملت, إذا كملت الصلاة قضيت. القضاء هنا بمعنى الإتمام, فإذا قضيت الصلاة يعني تمت الصلاة وكملت الصلاة فانتشروا في الأرض. نعم. ويطلق أيضا القضاء على التحديد, تحديد المدة, كما في قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا, أي حدد الأجل. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا, أي حدد الله الأجل للناس. وهذا قريب من القضاء الأمر الأول, لقلنا القضاء بمعنى الأمر الكوني الأزلي, هذا قريب منه لأن قضاه الله فلا يمكن تخلفه. إنه حينما حدد الله أجل كل شيء في هذا الوجود فإنه لا يمكن أن يتخلف. نعم. إذن فالقضاء له إطلاقات, ومن إطلاقاته, من إطلاقات القضاء في القرآن الكريم كما قلنا هو والقضاء والقدر اللي كيتكلموا عليه القضاء بمعنى الأمر الكوني الأزلي هو اللي كيدخل في باب القضاء والقدر، وأن تؤمن بالقدر بالقضاء والقدر اللي يسموه ما قدر الله وقضاه، هذاك هو اللي عنده علاقة بالقضاء بالأمر الكوني الأزلي الذي لا يتخلف، هذاك هو اللي كيدخل في باب القضاء والقدر. إذن القضاء هنا كما قلنا بمعنى الإخبار والإعلام، كما في قوله تعالى لموسى عليه السلام مخاطب صلى الله عليه وسلم في حق موسى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. معنى قضينا إلى موسى الأمر، قضينا إليه يعني أعلمناه وأخبرناه بأنه نبي ورسول، بأنه مؤهل للرسالة. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. إذن فقول الله عز وجل وقضينا، يعني بالضاد المشالة اللي عندها نقطة ما عندهاش الرقبة، يعني وقضينا الضاد ولا الضالين، يعني الضاد يعني في الحقيقة يعني هي اللغة العربية اسمها لغة الضاد، قلوا الضاد هو من أصعب الحروف في المخارج، أصعب الحروف، ولذلك اللغة حتى الشلحة يقول فيها الضاد، ولذلك أصلها إذن أصلها عربي، لأن اللغة العربية الوحيدة اللي فيها الضاد هي اسمها اللغة العربية لغة الضاد. أي لغة فيها الضاد كتسمى متفرعة عن اللغة العربية. قال لي شو واحد كي يصلي وقرأ ولا الضالين، قرأها بالضاء، شو واحد وكزوم من اللور ذبوا في طهره، قال آه ظهري، قالوا هذا الضاد هذه يعملها فلا الضالين، وانت يعني كيقول ظهري والضالين كيقول ولا الضالين، يعني هي ولا الضال ولا الضالين الضاد، والظهر الظهر ليش بالضاد، هو الظهر الحقيقة بالضاء المش، قال آه ظهري، قالوا هذا الضاد هذه يعملها فلا الضالين وانت هاني مع رأسك. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمنا وأخبرنا بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. جاء اللام بالتأكيد، لتفسدن لام التأكيد ونون التوكيد، فالفعل مؤكد بأكثر من مؤكد، مؤكد من جهة من عدة جهات، معنى أن هذا الأمر واقع لا محالة، لأن أخبر الله تعالى به في أنه سيقع في المستقبل ولا بد أن يقع، لأن وعد الله حق ولا يخلف الله وعده. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن، كأنك تقول والله ستفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. إذن فأخبر الله بني إسرائيل في التوراة أنهم سيفسدون في الأرض مرتين كبيرة، يعني إفساد كبير، هذا مش إفساد عادي، سد كبير، ولتعلن علوا كبيرا، علو كبير، والعلو يعني مصحوب بالتكبر والاستكبار، وأن هذان الإفساد وأن هذين الإفسادين حاصلين لا محالة، وأن الإفساد الأول يأتي بعده من يزيله وصفهم الله عز وجل فإذا جاء وعد أولاهم بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد، وأن الإفساد الثاني حاصل أيضا فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الأخيرة الإفساد الأخير ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبير. فاختلفت أنظار المفسرين في تحديد زمان ومكان هذين الإفسادين، يعني متى حصل وأين حصل، هل حصل قبل زمان صلى الله عليه وسلم أم حصل بعد زمان صلى الله عليه وسلم، هل الإفسادين كلاهما مضيا وانتهيا أم حصل أحدهما ولم يحصل الآخر. فمعظم المفسرين القدامى ذهبوا إلى أن هذين الإفسادين حصلا قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بني إسرائيل فسدوا وأفسدوا في الأرض وأهلك وسلط الله عليهم بخت أنصر المالك البابلي من بابل من العراق، وقتل الرجال وسب النساء والأطفال وشردهم إلى آخره، ثم مرة أخرى أيضا حصل هذا الإفساد مرة ثانية، ثم جاء أيضا ملك بابلي آخر اسمه خردوس فأيضا أهلكهم وشردهم وأزال إفسادهم. ثم إن هذه التفسير يعني لا لم يوجد فيها حديث لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآية هذه لا يوجد فيها تفسير موقوف، وهذا التفسير الذي ذكرنا عن قريب وذكرته معظم التفاسير هو مأخوذ عن الإسرائيليات، مأخوذ عن الإسرائيليات، لأن الإسرائيليات إن حتى إن الطاهر بن عاشور على الحقيقة سمى كتابه التحرير والتنوير، وكنت أتوقع أن يبحث هذا الموضوع بحثا جيدا فإذا به يرجع إلى المصادر الإصحاح السادس عشر والإصحاح الخامس عشر والإصحاح التاسع عشر، يعني ينقل من هذه الكتب من الإسرائيليات ويعتمد عليها في تفسير هذه الآية الكريمة المباركة. إذن هناك تفسير قديم يرى على أن الإفسادين كلاهما قد حصل، وهناك تفسير حديث، لأني رأيت قتادة كما ذكر ابن كثير، وقتادة مفسر تابعي قال بأن وقضينا إلى فإذا جاء وعد أولاهم بعثنا عليكم عبادا لنا، قال هو هذا الحي محمدا وأصحابه، فجعل الذي أزال الإفساد الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا قتادة عالم فقيه تابعي أخذ عن ابن عباس وأخذ عن الصحابة. أما معظم التفاسير كما قلنا القديمة ترى على أن الإفسادين حصلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هناك تفاسير حديثة رأت في هذه الآية ونظرت فيها من منظور واقعي وجعلت أن الإفسادين حصل أحدهما، كلاهما حصل، أحدهما حصل في قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي أزال هذا الإفساد هو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن الإفساد الثاني هو حاصل الآن وسيزيله المسلمون من بعد. هذه رأية المفسرين أو بعض المفسرين المعاصرين. وقد ناقش الآية بحقيقة نقاشا وافيا مستفيضا، يعني يتطلب التأمل يتطلب البحث، فقال بأنه يعني ليس هناك زمان، الذين قالوا بأن في عهد الإفساد الأول حصل من بني إسرائيل وأن الذي أزال الإفساد هو بخت نصر والذي جاء بعده من ملوك بابل بأرض العراق، قالوا بأنه في أي زمان وقع هذا الإفساد وفي أي مكان؟ هل في فلسطين؟ ففلسطين الزمان الذي حكم فيه بنو إسرائيل في فلسطين بالذات هو زمن الأنبياء، فموسى عليه السلام كما تعلمون لم يدخل الأرض المقدسة، وإنما مات في التيه لما حكم الله على إسرائيل 40 سنة. أيوة، هناك مات موسى عليه السلام وخلفه من بعده فتاه يوشع بن نون، وهو الذي دخل إلى الأرض المقدسة وقام في بني إسرائيل كما قام أبو بكر الصديق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام بالعدل، فلم يكن هناك إفساد في زمان موسى عليه السلام ولا في زمان يوشع بن نون ولا في زمان، وأيضا زمن آخر ديال الحكم لإسرائيل هو زمان داود عليه السلام وسليمان ابنه أيضا، وهذه الفترة الذهبية في حقيقة في تاريخ بني إسرائيل لحكم فيها الأنبياء في بني، هذه فترة الإيمانية ربانية، وأن هؤلاء يعني لا يمكن أن يوصف بأنهم كانوا مفسدين. إذن متى فسد بنو إسرائيل؟ في غير هذه الفترات، لكنها غير معروفة ولا محددة، مما جعل يعني هؤلاء المفسرين المعاصرين يقولون بأن الإفساد الحقيقة الأول هو حصل ليس في فلسطين، حصل في الجزيرة العربية، لأن الرومان واليونانيون حينما أجلوا بني إسرائيل من فلسطين وأخرجوهم من هناك فهاجروا إلى يثرب إلى المدينة واستوطنوا هناك في تيماء وفي خيبر وفي مواطن عديدة في المدينة في يثرب وحولها في تيماء وفي خيبر وغيرها، فيقول هذا المفسر بأن هناك حصل هذا الإفساد، أنهم ذهبوا إلى هناك ووجدوا ناسا بدائيين عرب متخلفين إلى أقصى درجة، وهم أهل كتاب يحملون من العنصرية ومن العصبية ومن الاستعلاء، وينظرون إلى الآخرين أنهم ليسوا يعني ليسوا بشرا، لأنه يقولون أن غير بني إسرائيل هم أصلهم من مني الحصان فهم حيوانات شبيهة بالإنسان خلقهم الله لخدمة بني إسرائيل، حتى قالوا كما قال القرآن ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل فاستباحوا أموالهم وأكلوا ما لديهم وفعلوا فعلتهم هناك، ومزقوا العرب أشد تمزيق فأفسدوا عقائد، فكانت عقائدهم فاسدة لأنهم قالوا نحن شعب الله المختار ونحن أبناء الله وأحباؤه والجنة حكر علينا لا يمكن أن يشاركنا فيها أحد، هذا فسادوا في العقيدة، فسادوا في الأخلاق، فسادوا في الاقتصاد، فتعاملوا بالربا مع العرب وأثقلوا كواهلهم بالربا المضاعف، وشتتوا شملهم وعقدوا معهم أحلاف، وكانوا يستنزفون ثرواتهم، وكانوا في الحقيقة يلعبون بهم إلى أقصى الدرجة، فسوق الذهب في المدينة كان حكرا عليهم، والأسواق الكبرى كانت في أيديهم، والعرب من الأوس والخزرج اللي كانوا مجاورين لهم كانوا في أسوأ حال وفي أسمأ ما يكون. فيرى هذا المفسر أن هذا هو الإفساد الذي كان حاصلا في المرة الأولى، لتفسدون في الأرض، فإذا جاء وعد أولاهما يعني وعد أولاهما يعني وعد تفسد في الأرض مرتين، فإذا جاء وعد المرة الأولى أولاهما أي المرة الأولى من الإفسادين بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد، فالذين أزالوا هذا الإفساد يقول هذا المفسر هو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم الذين أزالوا إفساد اليهود من الجزيرة العربية، وهذا واقع حاصل يعني نظريا حاصل واقع. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا، كلمة بعثنا أن الناس بعثهم الله بحيث لم يكن أحد يتصور أنهم سيأتون، لم يكن أحد يعمل يحسب لهم الحساب، وهذا فعلا ما حصل من الصحابة، فالصحابة ما كانش واحد يتوقع أنهم سيصلون إلى تلك الدرجة من الإيمان ومن القوة ومن الرشد ومن كسر دولة الروم ودولة الفرس، فضلا عن إفساد اليهود في الجزيرة، ما كان أحد يتوقع هذا. بعثنا عليكم عبادا لنا، من الخطاب لبني إسرائيل، بعثنا عليكم عبادا لنا، وكلمة عباد فيها لطيفة، وهو أن القرآن الكريم يفرق بين العبيد وبين العباد، فكلمة عبيد استعملت في القرآن 5 مرات وفي كل الأحوال تستعمل في الكفار، أما عباد فهي ذكرت في القرآن 95 مرة معظمها في المؤمنين الربانيين، وأن القرآن الكريم وصف هؤلاء الذين أزالوا إفساد بني إسرائيل الأول وصفهم بأنهم عباد، إذا يدل على أنهم ربانيون أنهم مؤمنون، فهل يصح وصف بخت نصر الذي لم يكن مسلما كان لم يكن مؤمنا كان كافرا بخت نصر الذي اعتدى على بني إسرائيل، إذن هذا لم يكن مؤمنا، إذن كيف يصح أن وصفه بأنه من عباد، لأنك عبادا لنا الله أضافهم إلى نفسه ما يدل على خصوصية لهم، العباد الرحمن يعني أن أضافهم الله إلى نفسه، هذه إضافة تشريف. ثم إن أيضا لطيفة أخرى بين عبيد وعباد، فعبيد فيها الياء المنبطحة التي تومئ إلى الذلة والمهانة المصاحبة للكفر، أما عباد فيها الألف المنبسطة القائمة التي توحي بالعزة والكرامة، وهي عزة الإيمان، الفرق بين عباد بالألف وبين عبيد بالياء، فعباد بالألف تعطي واحد المعنى ديال العزة وديال الكرامة وديال القوة، هذه غير في 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 الكلمة. ثم إن الله تعالى ذكر في مطلع هذه السورة ذكر محمد صلى الله عليه وسلم قال بأنه عبد، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ووصف نوح بأنه عبد شكور، إنه كان عبدا شكورا، فمقتضى السياق أن يكون هؤلاء العباد هم من نفس السياق أن كلهم مؤمنون، فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد، لأن عبد هذا مفرد، لكن إذا كان ربان في الجمع يقولوا عباد، لأن عبد يشترك فيه ما يجمع على عبيد وما يجمع على عباد، يعني كلمة عبد مفرد يشترك فيها الجميع، لكن من اللي كان جمعوه كان فرقوا، فإذا كانوا مؤمنين كان قلوا عباد، وإذا كانوا غير مؤمنين كان قلوا عبيد، ولذلك العبيد يسموا علاش خدنا عبيد، قال لك اللي في هذيك اللي المنبطحة فيها على الذل يسموا في المستعبد الرقيق اللي اسمه عبد كي يتباع ويشرى اللي كيجمعهم شنو كيقولوا فيهم عباد ولا كيقولوا عبيد؟ كيقول العبيد. العبيد ما كيقولوش العباد. لا تلائمهم، كتناسبهمش، لان كتناسبهم مليا اللي فيها اشاره الى الذله والمهانه. ايوه. اذا في مطلع السوره في حق مصر انه كان اصحاب عبده، انه عبد رباني، نوح عبد، هؤلاء الذين ازالوا افساد بني اسرائيل عباد، العباد ربانيون، بعثهم الله عز وجل لازاله هذا الافساد. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين، هذا حاصل مخبور اخبر الله به في التوراه وفي القران، ولا تعلن علوا كبيرا، تفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. العلو الكبير، العلو مصاحب الاستكبار والمصاحب بالتكبر والطغيان، علوا كبيرا، علو كبير. فإذا جاء وعد أولاهما، فإذا حصل، الله تعالى أخبر بني إسرائيل في التوراة أنهم سيفسدون مرتين. الفساد الأول سيزال بقوم وصفهم الله بأنهم عباد لنا لله أولي بأس شديد، وإفساد الثاني سيحصل وسيزال أيضا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إذن وصف الله بهؤلاء الذين بعثهم الله وجاء بهم ليزيلوا هذا الإفساد بأنهم عباد لله، عبادا لنا أولي بأس شديد، أصحاب قوة، قوة عظيمة جدا، أولي بأس شديد، أصحاب قوة، قوة إيمانية وقوة نفسية وقوة أخلاقية وقوة دينية. القوة بمعنى الكلمة، لأن الإفساد الأول، لأن الإفساد كان أيضا مصاحبا لهذه النواحي، فساد في العقيدة وفساد في السياسة وفي الأخلاق وفي الاجتماع وفي المال وفي كل شيء. فجاء هؤلاء أقوياء في كل شيء. ولذلك لما هاجر الصحابة، يعني عبد الرحمن بن عوف لما قال له، لأن صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، لما قال له أخوه الذي آخى صلى الله عليه وسلم بينه وبينه، فقال له يعني شاطرك مالي وأطلق إحدى امرأتي، قال له دلني على السوق، دلوه على السوق. فذهب وذهب واشترى وباع وتزوج. يعني الناس كانوا متحركون، ناس قوي، أقوياء في الاقتصاد وأقوياء في السياسة وأقوياء في العلم وفي الإيمان وفي كل شيء. أولي بأس شديد. قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. يعني جاسوا وطئوا وذهب الجوس، يعني تخلل، يعني مشي جيد في وسط في داخل ديار هؤلاء. فجاسوا خلال الديار، يعني مشاو وجاو وتسيطروا واستولوا وأخذوا تلك الأماكن. وهذا ما يؤيده في قوله تعالى في سورة الأحزاب، وأخرج الذين ظاهروا من الكتم الصياسين وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. إذن فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. إذن الذي قهر بني إسرائيل، الذي قهر اليهود في الجزيرة العربية، هو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبقي اليهود، يعني إزالة الإفساد لا يعني القضاء على اليهود وإزالة من الوجود، هذا لا يمكن ولا يستحيل، وإنما إزالة الإفساد، إزالة الإفساد شيء وإزالة اليهود أو بني إسرائيل شيء آخر. فالقرآن الكريم لم يتحدث عن استئصالهم لا في المرة الأولى ولا في المرة الثانية. في المرة الثانية قالوا ليسوء وجوهكم، أنهم ما زالوا موجودين، ولكن ما حصل غاضهم وأساء وجوههم، ولم يعد لهم القوة والتمكين والاستعلاء والسيطرة والإفساد في الأرض، لأنهم صحيح أنهم جبلوا على الإفساد ويسعون في الأرض فسادا، والله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، هذه طبيعتهم، هكذا خلقوا. إذن فأفسدوا المرة الأولى، أزال الله عز وجل إفسادهم ببعث عباد له أقوياء أشداء، كما وصف الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، محمد الرسول الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هكذا هؤلاء هم الذين أزالوا هذا الاستعلاء. فبقي اليهود ساكنين في المدينة، لكن لم يعد لهم من التمكين، لم يعد لهم القدرة على الإفساد، فأوقفوا عند حدهم. وأصبحوا يعيشون في ظل الدولة الإسلامية لقرون عديدة. صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، هذا شيء طبيعي يعني. ولذلك المسلمون لم يخاصموا اليهود باعتبارهم يهود، وإنما يقاومون فسادهم وإفسادهم، هم ضد الإفساد، ضد الظلم، ضد الاعتداء، كما حصل في الماضي وكما هو حاصل، كما هو حاصل الآن. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، الإفساد الأول، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. هذه الأولى انتهت. ثم قال تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم. يا سبحان الله، يعني حينما تنظر في الآية هذه وتنظر في واقع المسلمين عبر تاريخهم الطويل، يعني تكاد تجزم بأن فعلا أن الذين أزالوا الإفساد الأول هم المسلمون، وليس بخت نصر ولا غيره. بدليل الله قال ثم رددنا لكم، لمن الخطاب؟ لمن لكم؟ لبني إسرائيل. ثم رددناكم الكرة عليهم، على من؟ على الذين أزالوا الإفساد الأول. إذن على ذريتي وأتباعي والذين جاءوا من بعدي، على ذرية المسلمين. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. فوقش رد الله الكرة عليهم، لأن بعد مدة طويلة، مش بين عشية وضحاها أعيدت لهم الكرة، لا، بعد 14 قرنا من الزمن. ولذلك العطف بثم يقتضي التراخي، فترة طويلة جدا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. لما انحضر المسلمون وتخلفوا وابتعدوا عن منهج الله، أعاد الله الكرة لمن؟ لبني إسرائيل، عليهم، على المؤمنين، على المسلمين، أو أبناء المسلمين أو ذرية المسلمين. ثم زاد الله تعالى وصف هؤلاء اليهود بأن الله تعالى أمدهم بالأموال والبنين. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. خطوة لمن؟ ثم رددنا لكم يا معشر بني إسرائيل الكرة عليهم، على المؤمن، على الذين يعني أزالوا إفسادكم الأول، الذين هم من نسلي عباد لنا أولي بأس شديد. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم، خطاب الله لبني إسرائيل، وأمددناكم بأموال وبنين. أمد الله بني إسرائيل بالأموال والبنين. الأموال، قنوات الأموال ومصادر الأموال تأتي من كل حدب وصوب، كل الدول تعطي وتدفع، بالإضافة إلى البنين أيضا موارد مالية وموارد بشرية تأتي إلى بني إسرائيل من كل حدب وصوب لإمداد بالمال. الملايير تأتيها أمريكا ويعطيها بريطانيا وفرنسا وكثير من الدول، كأتوا الملايين، الملايير أيضا. الإمداد بالبنين، يهود الفلاشة ويهود اللي جاءوا من الاتحاد السوفيتي، وكل دائما أفواج وأفواج تأتي إلى فلسطين. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. يقول الله تعالى لبني إسرائيل جعلناكم أكثر نفير، والنفير، النفرة تعني القوة وتعني الإمداد وتعني العون وتعني الإسناد، فما يدل على أن العالم كله معهم بوسائل الإعلام، بالمال، بالقوة، بالنصرة، بالمعاونة، بكل شيء. وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. هذا الله تعالى وقفهم عند حدهم وقالهم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يعني إحسانكم يعود عليكم وأنتم ستجنون ثمرته، وإن أسأتم فجزاء ذلك سيعود عليكم، أنتم ستنالون جزاء الإساءة. ومعنى هذا أنكم لستم شعب الله المختار ولستم مفضلين، أنتم كسائر الناس. إن أحسنتم جزاكم الله على إحسانكم، وإن أسأتم جزيتم أيضا على إساءتكم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، والتعبير بإن هنا لتفيد الشك، إشارة إلى أن الإحسان من جهتهم قليل. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. فإذا جاء وعد الآخرة أي الإفساد الأخير، لأنه تفسد في الأرض مرتين، أولاهما والآخرة هنا في المقابل الأولى وليس المقابل الدنيا، الدنيا تقابل الآخرة، هنا أيضا الآخرة تقابل الأولى. فإذا جاء وعد الآخرة أي الإفساد الأخير ليسوءوا وجوهكم. شكون هذو اللي ليسوءوا وجوهكم؟ هم من نفس السلالة اللي قال فيهم عبادا لنا أولي بأس شديد، إذا المعركة تاريخية بين هؤلاء وهؤلاء، ليس هناك ناس آخرون ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة. أي مسجد هذا؟ المفسرين قالوا بيت المقدس، المسجد الأقصى. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. شكون يدخل المسجد أول مرة؟ شكون يحرر المسجد الأقصى من أيدي الرومان؟ المسلمين في هذه عهد عمر بن الخطاب. إذا ليدخلوا المسجد ويحرروا كما دخلوا أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبير، يحطموا ما علوا، ما بناه الآخرون وما علوه وما قاموا به، يعني إزالة سلطانهم وإزالة قوتهم، وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. هذا هو المقياس. إذن قلنا هذا التصور، هذه النظرة للتفسير للآية حسب التفسير العصري هذا يرى على أن الإفساد الأول كان في عهدي في قبل البعثة في بلاد العرب، فأزال المسلمون الأولون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم الإفساد الأول. الإفساد الثاني حاصل الآن وسيزال بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن هناك مؤشرات من خلال سياق الآية يدل على ذلك. إذا نظرنا حللنا الآية كنجد على أن الله تعالى ذكر هنا ثلاثة أفعال من قبل تتعلق ببني إسرائيل، وثلاثة أفعال تتعلق بهؤلاء العباد الربانيين في حق بني إسرائيل. قال الله تعالى بعثنا عليكم إلى ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر رفيرة. رددنا لكم الكرة، الله هو الذي رد لهم الكرة، هو الذي أمدهم بالأموال والبنين، هو الذي جعلهم أكثر نفيرة. إذن الأفعال الثلاثة كلها مسندة إلى الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي رد لهم الكرة ليملي لهم ليختبرهم ابتلاء، وهو الذي أمدهم كله بإرادته سبحانه، هو الذي أمدهم بالأموال والبنين، وهو الذي جعلهم أكثر نفيرة. هذه الأفعال إذن هما فقدين ليس لهم شيء ذاتي من خلال أنفسهم، إنما هي إرادة الله تتحكم. أما في حق عباد الله قال الله تعالى قال ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد وليتبروا، أسند الأفعال إلى من؟ إلى عباد، إلى العباد، ولا وليس إلى، لم يسند الله إليه. قال بمعنى أن هؤلاء ناس هم في المستوى، ناس مهيئون، ناس يعني صالحين، ناس مصلحون، ناس مكونين لهم الطاقة الذاتية المؤهلة للقيام بهذه الرسالة وللقيام بهذه المهمة. ثم إن الله تعالى قال لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فمن سنن الله تعالى في الكون أن الإفساد والعلو، أن المفسد والمستعلي لا يمكن أن يطول. هذه من سنة الله تعالى، لأن الإفساد والعلو عمره قصير، بدليل قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآية توحي ما توحي به، وأن الإفساد والعلو في الأرض لا يمكن أن يطول، وأن مدته قصيرة. وكذلك هنا لتقال وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة ثم رددنا لكم الكرة عليهم، معنى هذا أن ليس هناك شيء ذاتي. بعبارة أوضح، إذا فرضنا دولة تقوم على معونة الغير، ليس لها موارد ذاتية إنما تقوم على المعونات الخارجية، فإذا انقطعت المعونات انهارت الدولة. والدولة التي لها موارد ذاتية داخلية من تلقاء نفسها، عند قوة، عند موارد داخلية، فهذه يمكن أن تستمر. هؤلاء الله تقاشين قال فيهم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة. إذن معنى ما كينش كفاءة ذاتية، كل شيء مجيء من الخارج، نهار اللي تقطع هذه الموارد وسوف تقطع ما لا شك فيه، هنا حينما ماذا يكون الأمر؟ ستتوقف هذه القوة وستنهار هذه الدولة، كما قال الله تعالى في آية أخرى إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فإذا قطعت هذه الحبل، والتعبير بالحبل أيضا له مدلوله الخاص، وأن الحبل لا يمكن أن يطول مهما، لابد أن ينقطع الحبل. الحبل يعني الحبل ما عندوش قوة، يعني البواخر هذيك اللي كيربطوها بالحبل يعني ما كيطولش المدة وكيبدلوا الحبل، وإلا غادي تقطع الحبل وغادي تضل الباخرة. نعم، إذن هذه كلها مؤشرات تدل على أن هذه الآية كما قلنا فيها ما فيها، لأن كل الأمر يعني كيبقى محتمل والله أعلم هل فعلا أن ذلك شيء حصل قبل أم لا. إنما حتى لو فرضنا أن إفساد بني إسرائيل حصل قبل البعثة، وأن ما نشاهد الآن هو إفساد حقيقة يعني، لكن هناك في آخر الآية ما يوحي أيضا وما هو مقياس لهذا الأمر، وقوله تعالى وإن عدتم عدنا، وإن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى هلاككم وإزالة إفسادكم، هذا المقياس وإن عدتم عدنا خلص. إذن نعود فنقول لعلنا أطلنا في الحقيقة أن هذه الآية في الحقيقة هي كما قلنا هي تتحدث عن بني إسرائيل، وأن بني إسرائيل سيفسدون في الأرض مرتين، وأن هذا الأمر مكتوب في التوراة. لو جئنا الآن بالتوراة إذا كانت لم تحرف الله أعلم فسوف نجد فيها هذا الأمر، أن بني إسرائيل وأن العباد المتعبدين منهم والعلماء والأحبار من اليهود يعرفون هذا الأمر أكيد، ولكنه فسروه بأنه قد مضى في الأزمنة العابرة، هم اعترفوا به وأنه مذكور في الكتب ديالهم، ولكن قالوا بأنه قد مضى وانتهى، وأنه بخت نصر هو الذي يعني قضى على أزال هذا الإفساد أو شيء من القبيل. لكن ما يقولون أيضا في هتلر، حتى هتلر يعني أباد اليهود وحرق اليهود، احنا نمشي مع هذا النظر، مع هذه النظرة هذه، وأنه حرق 6 ملايين ديال اليهود. طيب إذا شنو كانت هذه عاوتاني؟ علاش هذا؟ علاش الابتلاء هذا؟ إذا وإن عدتم عدنا، أيوة. إذا مسألة هي هذه. إذا الله تعالى أخبرنا في القرآن بأنه مكتوب في التوراة أن بني إسرائيل سيفسدون في الأرض مرتين، وأن المرة الأولى سيبعث الله عليهم عبادا أقوياء أشداء يزيلون إفسادهم، وأنه سيعيد الله الكرة لهؤلاء على هؤلاء، ولكن بالتعبير ثم يعني بعد زمان طويل كما قلنا استغرق 14 قرن، ثم يعيدون الإفساد ويعلون علوا كبيرا، ثم أيضا يبعث الله عز وجل عليهم من يسومهم سوء العذاب ويزيل، يعني وإذ تأذن ربكم يبعثن عليكم إلى يوم القيامة من يسومكم سوء العذاب. هذه آية واضحة في سورة الأعراف، ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد، تعبير المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم. متى يرحمهم الله؟ إذا استقاموا وابتعدوا عن الفساد، فالله تعالى رحيم بعباده، لأنهم عبيد الله سبحانه وتعالى، هم عباد الله، فإذا أحسنوا فأحسانهم يعود عليهم، عسى ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، جعل الله جهنم لمن كفر به ولم يشكر نعمه حصيرا يجلس عليه، هذا الحصير يعني الذي يفرش ويجلس عليه، وجعلنا جهنم الكافرين حصيرة، أي ليس لهم فراش إلا النار والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.